عثمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. الحمائل حمال السيف التي توضع على الكتف والبدن، يعلق يكون فيها جراب السيف يعلق به، وأحيانا يعلقه بالعنق. الحمالة تكون في الوسط، يكون السيف متدليا إلى قريب من الركبة، يصل الركبة قريب منها، هذه الحمائل. وأحيانا يعلق بالعنق على حسب الحاجة، إذا كان يحتاج إلى إخراج السيف سريعا يكون في العنق، أو يكون معلق بالحمائل، فهذا على حسب الحاجة. المؤلف رحمه الله يعني تتبع ما ورد من النصوص في عادة العرب وما جرى عليه الصحابة رضي الله عنه في قتالهم، وفي أدوات القتال من الدروع ومن الحراب والسيوف والرماح والحمائل والدرق ونحو ذلك كما تقدم. على كل حال، كل زمان له آلاته وله طريقته، هذه من الأمور التي تختلف تغير بتغير الأزمان.
قال رحمه الله: باب حلية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد.
ما جاء في حلية السيوف؟ ذكر قول أبي أمامة رضي الله عنه، كان ينكر على من كان يتم اهتماما زائدا بحلية السيف يجعله من فضة، ربما أنه أنفق عليه أموالا، ويرى أن إنفاق هذه الفضة في سبيل الله أولى، فالنفقة بسبعمائة، النفقة في سبيل الله بسبعمائة، فكانه يرى رضي الله عنه أن إنفاق هذه الفضة في سبيل الله أولى من جعلها زينة للسيوف. استدل بفعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم فتحوا الفتوح وكانت حلية السيوف العلابي، جمع الباه، وهي عصب الرقبة، وهي شد ما يكون من العصب، والآنك الرصاص والحديد، يعني ما ضرهم رضي الله عنهم أنهم لم يزينوا سيوفهم بالذهب ولا بالفضة، وإنما جعلوا في هذه الأشياء التي قيمتها سهلة يسيرة. لكن جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، فلا بأس لو جعل فضة في القبيعة هي التي تكون بجوار المقبض، شيء بارز يكون بجوار مقبض السيف سمى قبيعة السيف، فلو جعل شيء من الفضة فلا بأس. أما الذهب فإنه ورد في أشياء لكنها ضعيفة، ورد عن بعض الصحابة أنه في ذهب لكن ضعيفة، ورد عن بعض الصحابة في سيف مسمار من ذهب، هذا سهل، يعني ليست هذه شيء كثيرا، هذا شيء يسير ربما أنه للحاجة فيغتفر، لكن تحلية يعني السيف أو المنطقة أو كذا بالذهب فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب والحرير للرجال، فلا يجوز للمقاتل أن يزين المنطقة وهي الحزام الذي يكون في الوسط يزينه بشيء من الذهب، أو السيف يزينه بشيء من الذهب ونحو ذلك، لأن الرجل منهي عن لبس الذهب مطلقا. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يستثنى منه الشيء التابع اليسير كما يستثنى من الحرير بعض الشيء أصبع إلى أصبعين إلى أربعة كما جاء في الحديث، فيرى أن الذهب أيضا يستثنى منه الشيء التابع اليسيرة كالأزارير ونحو ذلك، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وظاهر النصوص أنه لا يستثنى شيء، لأن الاستثناء جاء في الحرير ولم يأتي في الذهب. الحديث في تحريم الذهب عامة وليس فيه استثناء، بخلاف الحرير فقد ورد فيه استثناء كما جاء عند مسلم. فالظاهر المعلم أن الأرجح أنه لا يستثنى من الذهب شيء إلا عند الضرورة، فإن أحد الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ أنفا من ذهب، فهذا عند الضرورة. أما الزينة وكذا فلا يجوز ولا يغتفر حتى في الحرب، وقد يقال هذا باب إغاظة العدو لبس الحرير والذهب وكذا من باب إغاظة العدو، إظهار يظهر المؤمن أنه لا يبالي بالحرب وأنه كأنه ذاهب إلى عرس يتزين وكذا يتجمل، لكن نقول هذا لا دليل عليه، أصل التحريم وليس هناك دليل أنه يجوز في الحرب، لكن استثني الكبر التبختر، كان يتبختر في مشيته تكبر على العدو هذا ورد استثناء فيه، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي دجانة لما تبختر بين الصفين قال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، فهذا مستثنى. أما الأصل تحريم الحرير، تحريم سائر الحديث، تحرير الذهب، تحريم الذهب فلا يستثنى منه شيء. أما الفضة ففيها تجوز، ورد فيها بعض الاستثناء كخاتم الفضة وقبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة، فالفضة يعني أمرها أسهل من الذهب، فيستثنى فيها بعض الأشياء اليسيرة التابعة من الفضة هذه تستثنى بخلاف الذهب.
قال رحمه الله: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائمة. فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حصل يعني ثغرة وغرة، فاستغل هذا الرجل لأنه كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حتى وجد هذه الغرة فاغتنمها وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف واخترطه، أي سله ورفعه وقال يا محمد، أيقظه عليه الصلاة والسلام، قال من يمنعك مني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخف ولم يضطرب، لأنه كان واثقا بحفظ الله بنصر الله جل وعلا، فقال الله ثلاثا، منعك مني الله، من يمنعك مني الله، من يمنعك مني الله، لأنه ما في شيء يمنعه إلا الله، السيف مخروط مسلول ومرفوع، وهذا عدو وأصاب غرة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قائد المسلمين، فقتله هذا يعني أهم ما يريده العدو، أن يقتل القائد، هذه ثغرة وغرة عظيمة، فرصة بالنسبة للكفار لا تعوض ولا يمنعه أحد. الصحابة متفرقون وهو قائم، والنبي عليه الصلاة والسلام مضطجع معه السيف، النبي عليه الصلاة والسلام ليس معه سلاح وليس عليه ما يمنع من ترع ونحوه، فما بقي إلا أن يهوي بالسيف وينتهي الأمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا بحفظ الله وبنصر الله جل وعلا، فقال الله من غير خوف ولا اضطراب، فلما قال ذلك شام السيف يعني أغمده باختياره. ورد في بعض يعني الروايات أن جبريل دفع في صدره، لكن هذا ما يثبت، فظاهر الحديث الصحيح في الصحيحين أنه لم يحصل شيء، ما دفع ولا سقط ولا جاء أحد ولا حصل شيء ظاهر، إنما الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه أن يعدل عن قتل النبي عليه الصلاة والسلام فشام السيف بدون شيء، شامه أي أغمده وقعد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبى، لكنه قال لك علي ألا أقاتلك وألا أكون مع أحد يقاتلك، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتل. يعني قال هل يجوز أن يعلق الإنسان سيفه أو يضع سلاحه وينام؟ نقول هذا على حسب الحال، إن كان في أمان ولا يخشى غرة من العدو فلا بأس، وإن كان في مكان مخوف ويخشى غرة من العدو فلا يجوز أن يفرن، هذا من باب من التفريط، فإذا هجم عليه العدو يكون متسببا في قتل نفسه على حسب الحال. النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه في أمان وأنه قد ابتعدوا عن العدو وما شعروا بأن هذا يراقبهم ويتابعهم في سيرهم. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن التفرق، كما جاء عند أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نزل منزلا فتفرقنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما تفرقكم هذا من الشيطان، قال فاجتمعوا، فكنا إذا نزلنا اجتمعنا حتى لو بسط عليهم ثوب لا عمهم، أو قريبا هذا اللفظ. فهذا التفرق نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد يكون سببا في الغرة أن يقتطع العدو أحدهم، فنهاهم عن التفرق، أمرهم بالاجتماع، اجتمعوا انضموا لئلا يجد العدو ثغرة فيستغلها.
قال رحمه الله باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم.
لبس البيضة يعني أنه البيضة ما يوضع على الرأس يقي الفارس ضربات السيوف ونحوها، يقيه ضربات السيوف ونحوها، هذا نوع من اللباس يتحصن به المقاتل، يضع رأس البيضة والمغفر ويلبس الدرع على الصدر والبطن من أجل أن يحتمي به من ضربات السيوف وطعنات الرماح، وهذا يعني معناه ليس من الجبن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس ومع ذلك لبس لأمة الحرب من المغفر أو البيضة والدرع، لبس درعين يوم أحد أحدهما فوق الآخر، فهذا ليس يعني من الجبن، هذا من باب الأخذ بالأسباب، وأنه يشرع للمؤمن أن يأخذ بالأسباب وأن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. ورد في بعض الحديث أنه ما يعجب أو سأل بعض الصحابة ما يضحك الرب من العبد ولا غمس يده في العدو حاسرا، يعني أن يحسر رأسه ولا يكون عليه مغفر ولا يكون عليه درع ويغمس يده، يعني يندفع في العدو ينغمس في العدو حاسرا ليس عليه شيء يطلب الشهادة. هذا على كل حال على حسب الحال، على حسب قوة المقاتل وشجاعته وإقدامه، لأنه قد يكون أحيانا الدرع ونحوه يعيق المقاتل عن الحركة والفكر والفر يثقل عليه، معروف أن الدرع ثقيل فإذا لبس المقاتل ضعفت حركته، ضعف كر وفر وسرعة الذهاب والمجيء والحركة، لأنه من حديد ثقيل يقيد الحركة. بعض المقاتلين يكون عدم لبسه للدرع أجود له في القتال وأسرع في الكر والفر والحركة، فإذا رأى أن يخلع الدرع ويقاتل بدون درع وأن في مصلحة في ذلك، خاف للعدو أن العدو إذا رأى المسلم يجاهد بدون درع بدون مغفر أنه لا شك أنه يخاف ويقول هؤلاء يريدون الموت فلا حيلة فيهم. فالعدو إذا رأى شجاعة المسلم وإقدامه على الجهاد فإنه يخاف، يعني يقول أسوأ الأحوال أن يموت هذا، وهذا جاء يبحث عن الموت، فما ما هؤلاء لا حيلة فيهم. فأنا على حسب الحال، الأصل الأخذ بالأسباب، لكن إذا دعت المصلحة أن يقاتل بلا درع فلا حرج، ليس فيه يعني نهي أو يقال إنه ألقى بيده للتهلكة. ورد في السيرة أن ضرار بن العزور رحمه الله كان يقاتل مع خالد بن الوليد في بعض المعارك، خلع درعه، كان في يوم حر شديد الحر يقاتلون في شدة الحر، فخلع درعه وصار يقاتل بدون شيء، هذا وصار يكر ويفر ويأتي ويذهب وأبلى بلاء حسنا، فهذا قد يحتاج إليه في بعض الأحيان، فلا يعد هذا من التهلكة. الأخذ بالأسباب والأصل، إن دعت الحاجة والمصلحة في نزع السلاح فلا حرج. والحديث هذا المتقدم أظن فيه شيء من الضعف، لكن إن تيسر يراجع طيب، ما يضحك الرب من العبد، قال غمس يده غمس يده في العدو حاسرا، لو تيسر تشوف صحته طيب. نعم هنا شك أنه آية واضحة على أنه نبي حق من عند الله جل وعلا، وكون هذا الرجل عدو وكان يطلب غرة ويتابع وحريص على قتل أي واحد من المسلمين ثم يظفر بقائدهم بدون أي مانع، لا شك أن هذا صرفه الله، القلوب بيد الله جل وعلا. هذه من أعظم الآيات، آية المائدة والله يعصمك من الناس، لو بعد هذه الحادثة نزلت الآية.
قال رحمه الله: باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة.
دام لم يرى كسر السلاح عند الموت، ذكر الحافظ رحمه الله أنه كان من عادة العرب إذا حس الرئيس والكبير الفارس الشجاع بغدنو أجله فإنه يأمر بسلاحه فيكسر، أو يوصي بعد موته أن يكسر سلاحه وأن لا يقاتل به من بعده، يعني إظهارا للشرف والفخر وأنه لا يليق بمن بعده أن يقاتل بسلاحه. فهذا يعني من عادة الجاهلية، وهذا إضاعة للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر ولم يوصي بكسر شيء من سلاحه، بل بقي ينتفع به ويقاتل به في سبيل الله. فهذا يدل على أنه على إبطال هذه العادة الجاهلية، وأن السلاح مما ينفع ويبقى ينتفع به. وفيه أيضا صورة أخرى أنه لا يجوز كسر السلاح، إذا يعني هل تشمل الصورة الثانية وهي كسر السلاح إذا خاف أن يأخذه العدو؟ الجواب لا، ما يشمله، هذه مسألة ثانية. إذا شعر أنه سيقتل وأن العدو سيأخذ سلاحه فلا بأس أن يكسره أو يحرقه أو يتلفه بأي طريقة لئلا ينتفع به العدو، هذا لا بأس به، لأنه فيه إتلاف للمال لكن لئلا يكون عونا للعدو. إذا أيقن المسلمون أن هذه الآلات سيأخذ العدو حاط بهم العدو فلهم أن يحيطوها لئلا يستفيد من العدو، والخيل يعقروها أو يذبحوها لئلا ينتفع بها العدو. هذا بعد ضرورة، كونه يتلف أحسن من كونه يأخذ العدو ويتقوى به على قتال المسلمين، لكن هذا لا يجوز إلا إذا تيقنوا أو غلب على ظنهم أن العدو سينتفع بهذا السلاح، كما فعل جعفر رضي الله عنه، فإنه لما اشتد القتال نزل ترجل عن فرسه وعقرها، أي ضرب عقوبها بالسيف لئلا ينتفع بها من بعده. نعم صدق. والحديث مرسل، من تخريجه عندك؟ تخريج يقول إنه مرسل، سند حسن لكنه مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف، يعني الحديث فيه ضعف.
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابر رضي الله عنه أخبره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العراه فتفرق الناس في العراه يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فألق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب.
تقدم الكلام عليه لو تشوف شام السيف معنى شام السيف.
باب ما قيل في الرماح ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطة فأبوا فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض رضي الله عن الجميع فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكمها إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء.
بما قيل في الرماح يعني أن الرماح من أدوات الحرب كما تقدم، مؤلف يذكر ما ورد في الحديث من أدوات القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عن ابن عمر، هذه صيغة تمريض يعني يفهم منها أن البخاري يضعف هذا الحديث، لكن ذكر الحافظ وغيره أن الحديث لا بأس به له شواهد يتقوى بها فهو من قبيل الحسن لغيره رواه أحمد وله شواهد فهو بمجموع الطرق لا بأس به. قل عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. بعض المشوشين والذين يتتبعون المتشابهات يقولون الإسلام انتشر بالسيف وهذا هو الدليل، بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فنقول أولا هل في هذه الكلمة محظور؟ هذا واحد، يعني فيها ما ينكر إذا قيل الإسلام انتشر بالسيف، هل نقول هذا أصلا هذه الكلمة فيها محظور؟ ثم إذا كان فيها محظور ما هو الجواب عنه؟ فنبدأ بالأول، هل فيها محظور هذه الكلمة؟ ها؟ ما فيها. وعادل ها؟ طيب وش المحظور فيها؟ بالقوة، يعني إنه ما يعني دخول الناس في الإسلام ليس لعظمة الإسلام وإنما إيش بسبب الإكراه والقوة، هذا فيه يعني تقليل من قيمة الإسلام، هذا قصد من أشاع هذه المقولة أن الإسلام انتشر بالسيف، يقلل من قيمة الإسلام أنه ما دخله الناس لعظمته ولكماله ولشموله وكذا، وإنما دخلوه بالإكراه، هذا قصد من يشوش ويطلق هذه الكلمة. طيب إذا استدل بمثل هذه النصوص المتشابهة، أن هذا قد يستدل به، بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يقول نبي الملحمة وأمر بالقتال قاتل المشركين كافة إلى آخر ما ورد من النصوص، نقول الجواب عن هذا أنه وإن كان عليه الصلاة والسلام بعث بالسيف وأمر بالقتال وقاتل عليه الصلاة والسلام الكفرة كما أمره الله وواصل القتال أصحابه من بعده رضي الله عنهم، نقول لا هذا لا يلزم منها أن يكون انتشر بالقوة، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من يرسله من الأمراء أن يخير الكفار بين ثلاثة أمور، بين الإسلام أو الجزية، فإن أبوا قاتلهم، فما فيه إكراه، الإسلام أو الجزية، إذا قبلوا الجزية فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، لكن القتال من أجل كسر الحاجز، لأن هذه الدولة مثلا الحاكم كافر يحول بين الشعب بين الرعية الذي يأتون بالملايين وبين الإسلام، فإذا أبى فإن الإسلام لن يدخل إلى هذه الدولة، وإن دخل سيكون دخولا ضعيفا ما يعني يقتنع به ولا يتعلمه إلا قلة، كما هو الحال في دول الكفر اليوم، لكن إذا كسر هذا الحاجز وأزيل هذا الحكم الطاغوتي فإن الناس الآن يعلمون الإسلام تعليما عمليا، يرون سعة الإسلام ورحمته ويرون شموله وعدله تطبيقا في أرض الواقع، فهنا يدخل من يدخل باختياره، ومن أبى فإنه لا يقتل، يؤمر يكلف أو يعني تأخذ منه الجزية ويقر على دينه. فإذا نقول هذه كلمة حق أريد بها باطل، فليست يعني على إطلاقها. يقول شامة من العضاد بمعنى سلة وبمعنى أغمد، وهي هنا بالمعنى الثاني، شام السيف أي أغمده.
قال رحمه الله: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب: حدثنا خالد يوم بدر. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى: حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما دبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان له درع كان يلبسه في الغزوات، وليس في هذا ضعف في التوكل وليس فيه جبن، إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب، فلا بأس أن يلبس الدرع. يعني السؤال وش المقصود من يكون له خاص أو لعموم المسلمين، يعني ما يترتب عليه شيء، وش المقصود يعني سواء عرفنا أنه خاص أو مخاص ما يترتب عليه شيء، يعني المؤلف يريد أن يستدل بهذا على أن من لبس الدرع لا يقال أنه جبان أو أنه ضعيف التوكل، لأن السيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام لبس درعا ومرة لبس درعين أحدهما فوق الآخر، فهذا يعني مقصود من هذه الأبواب. أما كون الدرع له أو لعموم المسلمين أو في أو كذا لما يترتب على شيء.
قال رحمه الله: باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكان ضيقيه فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه على خفيه.
باب الجبة في السفر والحضر. الجبة هذه لباس معين من أنواع الألبسة، الظاهر الله أعلم أنها شبيهة بالبشت والفروة وما شابه ذلك. القباء يقولون يشبه البالطو الآن يسمى قباء، والجبة هذه أشبه ما بالفروة أو البشت أو نحو ذلك، كان كمها ضيقا، هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما تيسر، حين يلبس إزار وقميص، حين يلبس القبة، حين يلبس الجبة، ولو كان كمها ضيقا فالأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في حرير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رخص أو رخص لحكة بهما.
المؤلف رحمه الله بوب قال: باب الحرير في الحرب، يعني هل معناه يجوز أن يلبس المسلم الحرير من أجل القتال من أجل إغاظة العدو؟ هذا كما تقدم أنه ليس هناك دليل يدل على جوازه، وكونه لبسه الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، يقول العلة مذكورة في سبب خاص في سبب عام، فاجتمع الأمران أنه لبسه لحكة ولبسه في سفر في غزاة، فاجتمع أمران. أيهما العلة؟ نقول إذا تأملنا النصوص نقول العلة هي الحكة، العلة الحكة. ما هو الدليل؟ قد يقول قال لماذا لا نجمع بين الأمرين؟ نقول العلة الحكة والغزو الحرب، فلا مانع. يقول وجد علتان فلماذا أخرجنا إحداهما، يعني ما علقنا الحكم بمجموع العلتين لأنهما مذكورتان في الحديث، فنقول الحكة علة مبيحة والغزو علة مبيحة. هذا قال به بعض أهل العلم، لكن عند التأمل نجد أن هذه علة طردية، هذه يسمونه وصف طردي، أنه يرد في النص هذا الشيء لكن لا أثر له في الحكم. قال هذا وصف طردي، مثل ما يقول جاء رجل أسود فقال يا رسول الله كذا وكذا، فهل الحكم معلق بالوصف هذا أنه أسود؟ فإذا كان أبيض يتغير الحكم؟ يقول لا، يقول هذا وصف طردي. فهذا يسميه العلماء تحقيق المناط، يسمونه تنقيح المناط. تنقيح المناط هو أن تجمع العلل المذكورة في النص، تجمع واحدة اثنتين ثلاث، يجمعها الباحث يتتبع الروايات ويجمع العلل المذكورة، مثل هنا الحكة والحرب الغزوة، هذه العلل يجمعها، هذا يسمى تنقيح تحقيق المناط، المناط الذي هو العلة التي يناط بها الحكم. ثم بعد ذلك يأتي التنقيح، تنقيح المناط، تحقيق المناط، يجمع العلل ثم ينقح هذه العلل، ينظر فيها هل هذه العلة مؤثرة أم لا. فإذا دلت القرائن النصوص على أن هذه العلة لا أثر لها في الحكم فإنها تهمل وتترك، ويبحث عن العلة المؤثرة ثم يناط الحكم بالعلة المؤثرة. هنا نقول عندنا علتان مذكورتان في الحديث، لكن الذي يترجح أن إحداهما لا أثر لها، يكون وصفا طرديا، فإن الصحابة رضي الله عنهم غزوا غزوات كثيرة وعددهم كثير، ولم ينقل أنهم كانوا يلبسون الحرير، فما لبسه ما نقل إلا في عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما في هذه الغزوة المعينة. فنقول هذا شيء وقع في هذه المرة، والراوي ذكر الحكة، فهذه هذا هو الأقرب، لأن الحكة يؤثر فيها اللباس، إذا لبس لباسا غير الحرير فإنه يؤثر يزيد الحكة، لكن الحرير بارد وأملس فتخف حرارة البدن وتهدأ الحكة، ومعروف أن الحرير بارد وأنه ما يثير الحكة، فإذا لبس أو من به حكة أو جرب ونحو ذلك فإنه يجد راحة ويخف عنه الألم والهرش. فهذه علة واضحة لا شك فيها، أما علة الغزو هذه محتملة، ودلت القرائن ومجموع النصوص على أنها لا أثر لها في الحكم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون لبس الحرير، غزوا غزوات كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنهم كانوا يلبسون الحرير في غزواتهم، ولو فهموا الإباحة للبسوه، لبسوا على الأقل بعضهم في بعض الغزوات. ذكر الحافظ أنه ورد عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه لبس الحرير، لكن يقول سنده منقطع، وأنكره عليه عمر رضي الله عنه، اجتهد خالد رضي الله عنه لبسه في بعض الغزوات، فجاء إلى المدينة وعليه قميص الحرير فأنكره عمر وهتكه، قام إليه وشقه هتكه، لكن قال الحافظ أنه منقطع. فالصواب أنه الأصل التحريم، والغزو هذا ليس سببا مبيحا للبس الحرير، هذا هو الأصل وهذا هو الظاهر، ومن ذهب إلى أنه يجوز في الحرب نقول عليه الدليل، ليس هناك دليل واضح يدل على جوازه في الحرب.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين.
يعني هذا من باب الاستطراد، ولا السكين ليست من أدوات القتال، لكن من معه سكين أحسن من الذي ما معه شيء، قد يحتاجها في شيء من الأمور، في يعني إذا التحم القتال أو مسقط السيف أو كذا أو انكسر السيف في نفس القتال قد يحتاج إلى السكين، كونها تكون معه هذا يكون زيادة خير. قد يحتاج يذبح فيها شيء من بهيمة الأنعام للأكل وكذا، فيعني وجود السكين فيه خير، إن لم تنفع لم تضر. وإلا الحديث لا يتعلق بالقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتز من كاتب الشاة بالسكين. قال العلماء إن قطع اللحم بالسكين لا بأس به، ولا يكون من باب الترف أو من الجشع أنه يقطع بالسكين من أجل أن يأخذ يأكل. بعض الناس قد يرى هذا من باب يعني استحي، من باب الجشع وكذا، يأخذ السكين يشقق اللحم ويقطع، فلا بأس بهذا، لأن اللحم إذا كان حارا والذبيحة كاملة قد يصعب عليه أن يقطع شيئا من اللحم، إما لحرارته أو لشدته، فيحتاج إلى سكين يقطع بها اللحم فلا بأس. والناس يفعلون هذا يعني في كثير من المناسبات، يأتي شخص يقطع اللحم من أجل أن يسهل تناوله للناس فلا بأس بهذا.
قال رحمه الله باب قتال، باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام رضي الله عنها. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا.
باب ما قيل في قتال الروم. قال عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، هذا خاص بالروم، وقيصر هذه يقولون هي القسطنطينية، هذه معقل الروم النصارى. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل من يغزو هؤلاء، الأول جيش يغزو من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، هذه منقبة لهؤلاء. وأول جيش غزاهم في عهد معاوية رضي الله عنه بقيادة ابنه يزيد بن معاوية رضي الله عن الجميع، فهذا يدل على أنه على يعني في هذا الحديث منقبة ليزيد. يزيد يعني كثر الكلام حوله، ومنهم من يثني عليه ومنهم من يذمه يبالغ في ذمه، فمنهم من يبالغ في الثناء عليه ومنهم من يبالغ. حصل من وقته واستباح المدينة، أرسل جيش المدينة واستباح 3 أيام لما خلعوه، وكانت سيرته غير محمودة عافى الله عنه وعنه. أهل السنة والجماعة ليس من شأنهم الطعن في الأشخاص والعيب والذم والتشفي، فعلوا فعلوا كذا وكذا، يقولون نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا 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 ينبغي الخوف في مثل هذا. قدم إلى ما قدم وله مناقب وعليه له مساوئ، والله يتولانا وإياه بعفوه ورحمته، لكن هذا من مناقبه. ولكن ذكر بعض العلماء قال لا يلزم من هذا أن تحصل المغفرة، لأنه يعني عليه بعض الهفوات وكذا، سيرته غير محمودة. وأشد ما يعني نقم عليه إرسال الجيش الذي استباح المدينة وقتل خلقا كثيرا، استباح 3 أيام وقتل منه خلقا كثيرا، وفيهم بقايا الصحابة والتابعين والأنصار وابناء الأنصار. فعلى كل حال يقال الله أعلم به قدم إلى ربي والله أعلم. لكن هذه منقبة قالوا لازم أن يغفر لجميع الجيش، فقالوا أنه لو وجد شخص في الجيش ارتد بعد ذلك فلا يدخل في بالإجماع، لا يدخل في هذا الفضل بالإجماع، لأن الله تعالى لا يغفر الشرك. فيقولون هذا بالجملة وعلى سبيل العموم، لكن يعني نذكر هذا على سبيل يعني التنبيه عليه، وأنه لا ينبغي الخوض في مثل هذه المسائل بالنسبة للأشخاص الذي لا يترتب على الخوض فيه شيء، ليس من رواة الحديث حتى يضعف أو يقوى من أجل قبول الحديث أو رده، ولا يتعلق بمدح شيء ولا بذمه شيء. إنسان له محاسن وعليه مساوي، قدم إلى الله مسلم وقدم إلى الله، فمذهب السنة والجماعة الكف عن هؤلاء وعدم الخوض. نرجو المحسن نخاف على المسيء، وليس من مما يطلب ومما يندب الخوف في مثل هذا. لكن نقول لو وجدنا من يغلو بهؤلاء ويمدح الفسقة وكذا ويجعلهم قدوات على شيء آخر، يبين ما لهم عليهم لئلا يقتدى بهم. أما إذا نسي الشخص وليس يعني لا يقتدى بأفعاله السيئة، إنما مات وانتهى أمره وليس له أشياء متبعة وسنن يعني سن أشياء من البدع وكذا وتتبع، فيقال يسكت عنه قدم إلى ما قدم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم قد قدموا إلى ما قدموا، رواه البخاري. هذا الأصل، وجوب الكف عن الأموات لأنه لا فائدة من ذمهم، اللهم إلا إذا كان فيه ترك أشياء من السنن السيئة يحذر منها.
قال رحمه الله:
لا، في عهد عبد الملك بن مروان لما جاء برأس الحسين ذم عبيد الله بن زياد وقال قال كلمة سبه فيه، قال إنه يعلم أنني أرضى بدون قتل الحسين، أرضى منهم بالولاء دون قتل الحسين، فذم يعرف أنه في عهد عبد الملك بن مروان.
قال رحمه الله: باب قتال اليهود. حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله.
هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام بانتصار المسلمين على اليهود، لكن هذه الحديث في رواه البخاري ومسلم أيضا ليس فيها تحديد الزمن متى يكون، ليس هناك تحديد، لكن نقول ورد التحديد عند أحمد بسند قال الحافظ بسند الحسن من حديث سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، قال: ثم يدركه عند باب اللد يعني المسيح الدجال فيقتله، ثم يهزم الله اليهود، فما يتوارى اليهودي خلف شيء مما خلق الله من حجر أو شجر أو حائط أو دابة إلا قال إلا أنطقه الله، إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود لا تنطق. فهذه الرواية تبين الوقت والزمن الذي يحصل فيه هذا. فهل نقول هذا يفسر بهذا، أو نقول هذا قد يقع هذا في زمن يعني تكرر أكثر من مرة، هذا محتمل، لكن الأقرب الله أعلم أن هذا يفسر هذا، أن هذا ذكر مطلقا بدون تحديد بزمن، وحديث سمرة حدد الزمن وأنه بعد نزول عيسى عليه السلام، فالأقرب الله أعلم أنه يفسر هذا بهذا، وأن هذا يكون في آخر الزمان، أنه في آخر الزمان جاءت الحديث بأنها تنطق بعض الجمادات لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة الصوت ويخبره فخذه بما صنع أهله من بعده. فتنطق بعض الجمادات وكذا بنطق البشر، تتكلم كلام البشر. وهذا والله أعلم كما ذكر بعض العلماء أنه إرهاصات ومقدمات لاختلال نظام الكون، لأنه سيختل شيئا فشيئا، يحصل الخلل فيه شيئا فشيئا، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن الخلل الذي يحصل طلوع الشمس من مغربها، هذا خلل كبير، يحصل خلل في سير الشمس فتطلع من المغرب، هذا إذان بخراب العالم. وجرت سنة الله جل وعلا أن الأشياء العظام يكون لها مقدمات وإرهاصات وكذا، وهذا له نظائر كثيرة، مر معنا بعض الأمثلة. فهذا الله أعلم أنه في آخر الزمان أنه يحصل بعض الأشياء التي يتغير في نظام الكون، مثل نزول الأمنة، قال فتنزل الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. يعني تغير نظام الكون، لأن يعني الأسد معروف أنه يفترس، طبيعة الأسد والنمر والذئب مفترس، ما يمكن يترك هذه البهائم بدون افتراس. لكن هذا أيضا نوع من تغير اختلال الزمن. وكذلك إذا خرج الدجال تتغير الأيام، يبقى 40 يوم، اليوم الأول كسنة، هذا تغيير واضح، اختلال واضح في نظام الكون بإذن الله بأمر الله جل وعلا. اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، ثم تعود الأيام كهيئتها. فالله أعلم أنه يعني الأقرب العلم أنه أن هذا المطلق هنا يقيد بالحديث التي فيها تقييد الزمان، وأنه بعد نزول عيسى عليه السلام. ولا يمنع أن ينتصر المسلمون غير هذا، يعني هو معناه أنه مدام أنه جاء هذا الوعد أنه ما في انتصار إلا في بعد نزول عيسى، لا، يعني ما قبل هذا مسكوت عنه. لكن هذه الآية وهذه المعجزة وهو تكلم الجمادات من حجر وشجر وحائط والبهائم، هذا بعد نزول عيسى عليه السلام. لكن لا يفهم منه أنه ما في قتال ولا فيه نصر على اليهود إلا بعد نزول عيسى.
قال رحمه الله: باب قتال الترك. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة.
عندنا بالكسر المجان، جمع مجن بالكسر، المطرقة، وأنا عندي كذلك المطرقة، ولكن هل راجع نتأكد منها.
حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثني قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر.
يعني هذه تهيئة من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنهم سيقاتلون هؤلاء حتى يتهيئوا ولا يتهيبوا قتالهم، لأنه قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يقع، لا بد أن يقع. لكن جاء عند في السنن أظن عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم. فلو قال قائل يعني ما هو السبب في ترك هؤلاء، اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، هذا فيه الآن أمر بترك هؤلاء وأنهم لا يبدأوا بالقتال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، والله تعالى يقول وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فما هي الحكمة من النهي عن بدء الترك والحبشة بالقتال؟ فما هو الجواب؟ ها؟ إيه. أنا ترى ما عندي جواب، أسمع منكم. يعني أنه هذا يقول لكثرتهم وقوتهم كذا زياد، أي أنه قوتهم وشدتهم، وأنت بالعكس يقول أنه ما لهم قوة. إيه بس ما الحكمة من تركهم؟ لماذا أمرنا بترك الترك والحبشة أن مأمرون بدعوتهم من الله وجهادهم ونشر الإسلام في ديارهم؟ لأن الجهاد يعني هو أقوى سبب للدعوة، إذا أبى الكفار لابد أن يقاتلوا. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فأبوا، أبى كسرى والنجاشي فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أبى الدعوة السلمية ما انسد الباب، ما فيه إلا الدعوة العسكرية، لابد من هذا، وإلا لو دعوناهم خلاص أرسلنا كتاب لكل دولة وقالوا لا شكرا لا نريد دينكم ولا حاجة لنا بدينكم وانتهينا، خلاص كلهم رفضوا وخلاص انتهى الأمر. لا، لابد من قتالهم حتى يدخل الإسلام، بيدخل يزال هذا الحادث فيصل إلى الشعوب وإلى الناس، وهذا رأي الحاكم كونه يأبى، هذا رأي الطغمة المسيطرة، هؤلاء أشرار خبثاء لهم مصالح فلا يريدون أن تذهب مصالحهم، لأنه دخل الإسلام فذهبت عليهم الرئاسة والشرف والأموال، فهم يريدون الحيلولة بين الدين وبين الشعوب لتبقى مصالحهم، فلا يعتد بهم، هؤلاء فجرة كفرة خبثاء لابد أن يزالوا حتى يصل الدين إلى عموم الناس. وكم يسلم بعد الفتوحات؟ خلق لا يحصيهم إلا الله، الناس فيهم الخير لكن هؤلاء الخبثاء يحولون بينهم وبين الإسلام وشوهون صورة الإسلام حتى لا تذهب مصالحهم، هذا شيء معروف، هذه سنة الله في خلقه. فعلى كل حال لو يراجع يبحث، بعض العلماء أبدى احتمالا قال إن الترك هم التتر، الترك امتداد للتتر امتداد للترك، فيعني ظهرت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حينما هجم بعض المسلمين على الترك على التتر، دخل بلادهم وقتلوا من قتلوا، فصار سببا لهيجان هؤلاء فعاثوا في الأرض فسادا، ذكروا هذا، لكن الله أعلم هل التتر هم الترك أم لا، والحبشة ما في يعني شيء يدل على قوتهم وكذا، فالله أعلم، لما مر معي شيء لعله يراجع إن شاء الله ليجد شيء يفيده. مر معك شيء خطأ فيه؟ والله لا أعرف أنه لا بأس به، لكن أيضا ننظر في صحته، كان ضعيف كفينا من أصله، لكن يعرف أنه لا بأس به، فننظر في سنده، إن صح فنبحث عن الجواب أو التوجيه، وإن ثبت ضعفه انتهى الأمر. لا هو يمكن الجمع، ما ليس يمكن يقال أنه يعني أن الترك بدأوا تقاتلون الترك، إذا بدأوا نهى عن البدل، اتركوا الترك ما تركوكم، فنجمع بينهم وتقاتلون الترك، أنه نقول أنه يمكن أن الترك بدأوا، أو أن بعض المسلمين لم يلتزم هذا النهي وقاتله، هذا خبر عن الواقع وليس بشرط أن يكون إقرارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما يقع في آخر الزمان، منه ما هو حلال منه ما هو حرام، هذا له يعني الأمثلة كثيرة، يخبر عن أشياء تقع في آخر الزمان وهي محرمة، فليس في هذا إقرار لكل ما يحصل، إنما هم باب الإخبار بالمغيبات وما سيقع، ويؤخذ حكمه من النصوص، ومجرد الخبر عما يقع ليس دليلا على الإباحة والمشروعية. هذه قاعدة معروفة. ايوه إيه، لكن هل هم الترك؟ إيه، هذه معروف انه السبب. نعم نعم نعم، سبب قتال الترك. نعم نعم، هذا معروف معروف ذكر. إيه، لكن هل هم الترك؟ هذا السؤال، هل هم الترك؟ ها، الله أعلم، يعني لعله يبحث إن شاء الله حتى نبنيه على علم.
صغار الأعين
اللي هم الآن وين يقعون؟ الصين، تترى يقولون هي الصين الآن، فهذه تنطبق على الصين ولا لا؟ صغار الأعين ودلف الأنوف، صغار الأنوف، حمر الوجوه، كان وجوه مجان مدورة وغليظة، المجان المطرقة والمطرقة اللي فيها جلود كثيرة واحد فوق الثاني، هذه الصفات، وجوههم مدورة وعيونهم صغيرة ونوفهم صغيرة ووجوههم غليظة، هذه الله أعلم أنها تنطبق على الصين، على أهل الصين. ها؟ ها؟ المغول وين دولتهم؟ اسمك ايش دولة؟ اسمه المغول، ينتبه على منهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بتركهم لكثرتهم وشدة بأسهم وكذا، الله أعلم قد يكون هذا السبب. لكن الحبشة أيضا نحتاج إلى جواب، الحبشة ما هم ذاك في القوة والشدة والكثرة، فالله أعلم. على كل حال نبحث نشوف. ما خرجوا يلا على الترك، يعني الجواب يمكن يكون الأقرب أنهم أهل الصين وكذا لكثرتهم العظيمة وشدتهم وكذا، لكن نحتاج جواب عن الحبشة.
قال رحمه الله: باب قتال الذين ينفعلون الشعر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما كادوا يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه يقود به، فنزل واستنصر ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم صحب
نصر لكم صار كل
صلاة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر، يعني معناه أن هذا ليس من ألقاب التهلكة، وأن القائد إذا ثبت صار هذا سببا في ثبات أصحابه فعليه من المسؤولية وعليه من الواجب ما ليس على غيره. فإذا ثبت القائد كان يعني حريا أن يلتف حوله أصحابه ولو انهزموا، إذا رأوا قائدهم ثبت أنهم قد يلتفون ويعودون إليه. أما إذا انهزم القائد معروف أن الجيش انتهى ولم تقم له قائمة، فهذا يدل على أن القائد عليه مسؤولية عظيمة، وأنه لا يولى القيادة إلا الشجعان الأبطال المعروفين بالثبات والقوة والشدة في القتال، لأنه تعلق به أمر الجيش، فالواجب عليه الثبات ولو انهزم بعض أصحابه ولو تقدم العدو مهما حصل، فيجب عليه الثبات ولعله أن يرتفع عليه أصحابه. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت وكان منهيا على سبيل الخصوص عليه الصلاة والسلام عن الفرار، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني مهما فر الناس تبقى في الميدان ولا تفر، وحرض المؤمنين على القتال. وهذا الذي فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه لما انهزم من الصحابة هم كثير، قيل ما بقي إلا 100 وقريب من هذا العدد، صار يركض بغلته إلى العدو لأنهم هجموا عليهم في مضايق في شعاب ولا تصلح للقتال، جعلوا كمائن، والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكان المعركة، وكان فسيحا جلدا، المكان اللي سمى حنين هذا كان فسيحا جلدا تجول فيه الخيل ويصلح للقتال، فكانوا في الطريق فكمن لهم هوازن في الشعاب المتفرعة يمين وشمال، وكانوا قوم الرماة، وكانوا في غلس بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فكملوا في هذه الشعاب ثم رموهم رمية واحدة، كأنه يقول البراء كأنه رجل من جراد، يعني السرب من جراد، وكانوا رماة يقول لا يسقط لهم سهم، فلما رموا هذا الرمي الكثير، وكثير من الصحابة كانوا حسر ليس عليهم دروع ولا مغفر ولا شيء، ففزعوا وانهزموا تفرقوا واختلطوا، فكان عليه الصلاة والسلام يركض بغلته إلى مكان القتال، فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الجيش الموجود في ذلك المكان حتى التحم معه وصار يقاتل قتالا شديدا، وكان العباس بن الحارث رضي الله عنه يكف بغلته خوفا عليه من المشركين، وكان يندفع إليهم دفاعا شديدا. ثم نزل عليه الصلاة والسلام علامة ودلالة على أنه لا يفر، لأن سيد نزل على قدميه لا يمكن أن يفر، لأنه لو فر قتل في الحال، فلا بد أن يدافع حتى النصر أو الموت. فنزل ترجل عليه الصلاة والسلام من أجل يبين الكفار أنه لا يبالي بهم، أنه لا يمكن أن ينهزم، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يشهر نفسه، لأن الكفار يريدونه، هو أهم مقصود لهم، فأشهر نفسه عليه الصلاة والسلام وبين أنه لا يفر. ثم أمر العباس أن ينادي أين أصحاب السمرة، فسمعوا صوته فرجعوا رضي الله عنهم، واشتد القتال، استنصر وأخذ كفا من حصى ورماهم به وقال شاهت الوجوه، وقال انهزموا رب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول البراء فما هو إلا أن رماهم بحصياته حتى رأيت حدهم كليلا وبأسهم مدبرا، فمجرد ما رمى هذا الكف انكفوا وضعفوا وصار المسلمون يتقدمون ويقتلون ويأسرون. فنصر الله تعالى نبيه وأصحابه بعد أن أراهم ضعفهم وكسر نفوسهم، لأنهم أعجبوا بالكثرة، فكسر الله تعالى نفوسهم، فلما راهم ضعفهم نصرهم جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس، حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسيني يوسف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيتم في قريب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أو أبي، والصحيح أمية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم.
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، والأحاديث واضحة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، أحيانا يدعو عليهم في نفس المعركة، أحيانا يدعو عليهم في غير المعركة عموما في القنوت، وأحيانا يدعو عليهم إذا آذوه كما دعا على السبعة الذين وضعوا سلاء الجزور على كتفه عليه الصلاة والسلام، فيدعو عليهم على حسب الأحوال، وأحيانا يقتضي الموقف المداراة والملاطفة والتألف إذا كان يعيش معهم كاليهود الذين عاهدهم في المدينة فلم يدعو عليهم دعاء صريحا من باب يعني التلطف والتألف، فكان يقول وعليكم، مع أنه فهم عليه الصلاة والسلام ما أرادوا، يقولون السام عليك يعنون الموت، فيقول عليه الصلاة والسلام وعليكم. فلما غضبت عائشة ولعنت نهى وقال: يا عائشة، إن الله رفيق وحب الرفق في الأمر كله، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أتولى تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت ورددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، لأنهم ظالمون، فالظالم لا يستجاب له، والمؤمن يدعو بحق لأنه ظلم وهذا كافر معتدي، فدعا عليه بحق، فيستجاب للمؤمن ولا يستجاب للكافر. واختلف العلماء رحمه الله هل يجوز لعن الكافر المعين، أما لعن بالجملة ما في إشكال في الجواز، اللهم لعن بعلا وذكوان وصية، وعمر رضي الله عنه كان يقنت ويدعو المسلمين، أبو هريرة يقنت يدعو المسلمين ويلعن الكافرين، فلا إشكال في جواز لعن الكفرة بالجملة، لكن الخلاف في لعن المعين. منهم من ذهب إلى أنه لا يجوز لعن المعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن أبا سفيان وهشام بن الحارث وفي ثالث أيضا سهيل بن عمرو الظاهر، لعن هؤلاء الثلاثة بالاسم، نهاه الله، فأنزل الله تعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، ثم تاب الله عليهم وهداهم. أبو سفيان وسهيل بن عمر والحارث بن هشام أخو أبي جهل هداهم الله وأسلموا، فقالوا: لا يجوز لعن المعين لأننا لا ندري ما يختم له، واللعن الطرد وإبعاد من رحمة الله. والقول الثاني عن التفصيل أنه يجوز لعن الكافر المؤذي المحارب المقاتل، يجوز لعنه ولو بالعين بالاسم إذا كان ممن يحارب المسلمين ويؤذي المسلمين. قالوا: إذا كان يجوز لعن العاصي الظالم المسلم فالكافر من باب أولى. إذا جاء في بعض الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. فإذا لعن الشخص من آذاه فإنه لا حرج عليه في ذلك. وكذلك إذا لعنك شخص يجوز أن ترد عليه اللعنة. إذا قال لعنك الله تقول لعنك الله أنت، مع أنه مسلم. المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، شيء يشمل جميع أنواع السباب. فإذا كان يجوز لعن الظالم ولو كان مسلما فكيف إذا كان كافرا؟ وهذا والله أعلم هو أقرب الأقوال وأرجح الأقوال التفصيل، أن الكافر ينقسم إلى قسمين: كافر محارب ومؤذي يجوز لعنه، وكافر مسالم ولم يحصل منه حرب ولا أذى فإنه لا يتعرض له. وإن اقتضت المصلحة أن يدعى له فلا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس قال: اللهم اهد دوس وأت بها. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. يعني هذا يقال خاص به، لأنه تعالى علم أنه سيسلم، هذا خاص به: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا إشارة أنه يعني أنه قد يتوب عليه وقد تاب عليه، وقد يجاب عنه بأن هذا خاص بهؤلاء، أن الله علم أنهم سيسلمون فنهاه عن الدعاء عليهم، لأنه ما في فائدة الدعاء عليهم باللعن وكذا، ما له فائدة لأنهم ما لهم إلى الجنة وسيسلمون. أما الكافر المجهول فنحن ما نعلم أنه سيسلم، فندعو عليه لظلمه، ندعو عليه لأنه معتدي ظالم، فيقابل عدوانه بالدعاء عليه، إن الله يكف شره ويلعنه ويخزيه وكذا ويهزمه ويزلزله حتى يكف شر على المسلمين. وأنت السؤالي
في قصة شراق الطائفة لما عندهم دليل المستأذن
إيه، بس هذا يعني هذه ما تقابل كون يقود المشركين وحدو القائد ونذر أنه ما يغتسل من جنابه ولا مدري كذا وكذا حتى يثار يأخذ الثار وقادهم وحصل بسببه ما حصل، يعني هذه أشياء قليلة. لا هو لا شك أنه يعني في عدوان عظيم، لكن الله أعلم أقرب الجلدون الخاص الخاص بهؤلاء الثلاثة نظر على المسلم فأقص عليهم غيرهم. طيب شو لا أحد لا هنا يقول مثل ما قال المؤلف، قال والصحيح أمية هو الصحيح، والسابع عمارة بن الوليد كما جاء في بعض روايات البخاري، لكون ذكر أبي هذا شك من الراوي، الصواب أنه أمية، أن أمية قتل في بدر، والسابع يكون عمارة بن الوليد، فأبي بن خلف ليس معهم ولذلك ما قتل في بدر. حكم القضاء فينا مضى كذا اللفظة، هو يعني لا شك أن ما قضاه الله جل وعلا فإنه ماضي، والله يحكم لا معقب لحكمه، لكن في كلمة أحسن منها: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه لفظ حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسن من هذه الكلمة حكم القضاء. لا نقول ما شاء الله كان، كنا ننسب إلى الله تعظيما وإجلالا وإيمانا وتسليما أحسن من كون حكم القضاء. لا أقول حكم الله أحسن من كونك تقول حكم القضاء. في بعض الناس يقول مثلا شاءت حكمة الله وإرادة الله وكذا، يعني بعض التعبيرات غير مناسبة، يقول شاء الله وأراد الله، وهنا نقول ما شاء الله كان ما حكم الله به مضى أحسن من حكم القضاء، يعني هو جاب علشان يحافظ على السجعة، حكم القضاء فينا مضى، يعني كلام موزون ومقفع أشبه الشعر. لا نقول يعني إذا تعارض اللفظ مع المعنى، إذا كان اللفظ الجميل الحسن ينقص من المعنى فإنه يترك، لأن المعنى هو الأصل، فلا ينبغي يعني ترك المعاني الواضحة أو المعاني الكاملة يؤتى بمعنى ناقص أو معنى غير واضح من أجل المحافظة على السجعة. هذا قد نهى عنه ذمه النبي صلى الله عليه وسلم لما سجع بعض الصحابة النابغة الهذلي، قال كيف أغرم من لا نطق ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل. حافظ على السجعة باللام ولأجل إبطال حكم شرعي، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أسجع كسجع الكهان. فلا بأس أنه يعني يتحرى السجع والكلام الموزون كذا ويكون فيه خلل في المعنى. أنا أقول قل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا أحسن الكلام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام مشكات النبوة، ودع هذه الكلمة حكم القضاء فينا مضى يعني ما له حاجة. وشاءة الأقدار شاء القدر هذا ما يجوز، لأن القدر لا مشيئة له، المشيئة تنسب إلى الله جل وعلا، شاء الله أن يكون كذا ما شاء الله كان وكذا. لا يمشي، إذا كان الكتابة ما فيها ذكر الله ولا فيها شيء من يعني الآيات والحديث أو اسم الله أو ما يتعلق بالعلم الشرعي فلا بأس، كتابات عادية ما فيها لا ذكر ولا علم ولا شيء ما فيها شيء. هذا أمر سهل، يعني الإنسان مثلا يتواضع ويعود نفسه على البساطة والتواضع فهذا أحسن، أما إذا نفسه تعافن يشرب خلف أحد بعد أحد يعني، ولا سيما من النساء، أما الرجال الأجانب فهذا قد يكون مطلوب إن ما تشرب المرأة بعد رجل أجنبي حتى لا ينزق الشيطان وكذا، أما إذا كان بعد النساء مثلها فالأولى الأفضل الإنسان يعود نفسه على التواضع، وإذا أبت نفسه ما عليه حرج إن شاء الله. على كل حال اللي دون السنتين أمره سهل، لكن يعني الأحسن والأحوط أنها تلبس ملابس لا بأس بها، ما تكون يعني بدون كم أبدا، يعني لمن فعل دون السنتين فلا ينكر عليه ولا يقال شيء، أمر فيها سهل ولا حكم لعورته سواء كان ولدا أو بنتا ذكر أو أنثى، الأمر فيه سهل، لكن كل إنسان يعود نفسه ويعود أولاده وكذا على الستر والحشمة وكذا أحسن، لكن يتأكد بعد الثامنة والتاسعة تأكد الحجاب وكذا. والضرب على الصلاة إذا تم له عشر ودخل في الحادي عشرة شرع ضربه، أما الضرب التأديب فهذا محل نظر، يحتاج إليه في بعض الأشياء ضرب يسير خفيف كذا، والأحسن يعلم بدون ضرب، ما دون العشرة يعلم وشجع وكذا ويوجه بدون ضرب أحسن، حتى لا يطع ولد خواف جبان وضعيف، يشجع ويعلم وكذا، حتى لو ضرب ضرب بسيط جدا في بعض الأحيان هو عمره 5، 6، 7، 10، 8، 9 الأمر سهل، ضرب التهديب الخفيف الأمر سهل.